بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا لا يزال في موضوع نظرية عدالة الصحابة كمقدمة للحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المفضلين في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. سيكون حديثنا عن التطور التاريخي لهذه النظرية، من أين بدأت كفكرة سياسية في الأصل، ثم تحولت إلى جزء من المنظومة العقيدية، وصولاً إلى تحولها إلى أحد أدلة الاستنباط للأحكام الشرعية في مدرسة الخلفاء. وأيضا سيكون لنا حديث عن المبررات التي أنشأت هذه النظرية وجعلت الحاجة إليها ماسة في مدرسة الخلفاء. أما عن المرور السريع على التطور التاريخي لهذه النظرية والفكرة، فإن الباحثين يعتقدون أن نطفة هذه النظرية وضعها معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي المعروف، هو الذي أسس الأرضية لهذه النظرية، وذلك لأنه في أثناء صراعه مع أمير المؤمنين عليه السلام أبي الحسن علي بن أبي طالب استعان بجيش من الوضاعين للحديث. عمل هؤلاء الوضاعون للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله على جهتين: الجهة الأولى اصطناع أحاديث فيها ذم لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وشفنا أن عددا من الروايات أنتجها ذلك الوضع تذم أمير المؤمنين، تصفه بصفات سيئة، إلى حد أن بعضهم وضع هذا الحديث على لسان رسول الله كاذبا، أنه من أراد أن ينظر إلى رجلين يموتان على غير سنتي فلينظر إلى هذا الفج، يعني إلى هذه الجهة. واضع الحديث يقول: فنظرنا فإذا بعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب قد خرج من ذلك المكان، هذول يموتان على غير سنة رسول الله. وأمثال هذه الأحاديث كانت كثيرة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الآخر ما نقله علي بن محمد المدائني المؤرخ المعروف صاحب كتاب الأحداث، وليظهر أنه كان هناك تعمد لإتلاف مثل هذا الكتاب، الآن ما موجود. الموجود منه ما نقله مؤلفون آخرون من ذلك الكتاب، مثل ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي نقل في كتابه شرح نهج البلاغة مقاطع كبيرة ومفصلة من كتاب أبي الحسن علي بن محمد المدائني الأحداث، ويتبين من خلالها أن هذا الكتاب كان كتابا مهما، ولعله لأجل مضمونه تم إتلافه والتخلص منه، والأمم ما موجود ولا نسخة موجودة كاملة. يذكر هذا المؤرخ أنه بعدما استتب الأمر لمعاوية بث في الآفاق أن يضعوا أحاديث في فضل الخليفة الثالث عثمان ابن عفان، فجاءت أحاديث كثيرة. بعد مدة قال لهم: إن الحديث في أخينا عثمان قد فشى، يعني صار زايد، فانظروا بقية الصحابة، وزعوا هالأحاديث سبيل كل واحد من الصحابة سوي إليه أحاديث. فكثرت ما نسميها أحاديث الفوتوكوبي. طيب، يعني مثلا خصائص ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام، خصائص ثابتة لعمار، خصائص ثابتة لسلمان، أمثال هؤلاء. واضع الحديث يفكر أنه أسوي قريب منها، أسوي مشابه إلها. طيب، وأحيانا تصير أحاديث فضيحة. الآن نحن لسنا في صدد ذكر الأمثلة، يحتاج إلها بحث مفصل حول كيف يمكن اكتشاف الأحاديث المستنسخة منتوجات الفوتوكوبي كما يقولون، يحتاج إلى حديث مفصل. فبدأ هؤلاء وضاعوا الحديث ينتجون أحاديث على لسان رسول الله في حق الصحابة. طيب، هذا العمل يحتاج إليه إلى أرضية. أنت تريد تمدح صحابة النبي، تريد تعطيهم درجات ومنازل وتسويهم شهداء، وتسوي أنه مثلا لو أن الخلائق جابوا كل أعمالهم وجاء فلان أو فلان بعمل واحد من أعماله لرجح على أعمالهم وأمثال ذلك. إذا تريد تعطي مدح وثناء لهؤلاء الصحابة يحتاج إلى أرضية، يحتاج إلى نظرية. هذه النظرية هي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم كانوا جيدين، كلهم كانوا عدولا، كلهم هم من أهل الجنة، كلهم كانوا مدح، كانوا محل مدح رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن هنا بدأت نطفة نظرية عدالة الصحابة والثناء عليهم وتزكيتهم. طيب، بدأت من هنا أنه يقال بالتالي كل هؤلاء مع ما كان عندهم إلا أنهم على درجات عالية بالنحو الذي قدمناه فيما سبق من أطراف هذه النظرية. فبدأ الحديث في فضل الصحابة ينتشر، بس جيب اسم وخلي وراه أي شيء، أي صفة من الصفات، هذا يصير شهيد، ذاك يصير صديق، هذا يصير أمين، هذا يصير ما أدري كاتب وحي، هذا يصير خال المؤمنين، هذا يصير جد المؤمنين. وعلى هذا المعدل، لكن معاوية والحالة الأموية لم يكونوا جادين في فكرة عدالة الصحابة، ما كانوا مصدقينها حقيقة، وإنما كانوا يريدون يستخدموها. ولذلك في نفس الوقت إذا واحد يقول الصحابة كلهم عدول، لازم مثلا ما يتهجم على أبي ذر الغفاري اللي ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق منه، لازم ما يحارب علي بن أبي طالب باعتباره واحد من الصحابة، لازم ما يقتل عمرو بن الحمق الخزاعي باعتباره واحد من الصحابة، لازم ما يطارد حجر ابن عدي وأصحابه. وعلى هذا المعدل، لازم ما يطرد أبو الدرداء أبا الدرداء. طيب، لما سمعه يقول شافه يلبس حرير، أبو الدرداء رأى معاوية يلبس الحرير، قال له يا معاوية تلبس الحرير وقد نهى رسول الله عنه؟ قال أما أنا فلا أرى به بأسا، النبي نهى عنه، نشك به، هو لا يلبس، أنا ما أشوف فيه مشكلة. قال تقول أنك لا ترى فيه بأسا وقد نهى عنه رسول الله؟ فعزم على أن لا يساكنه، ما أقعد في بلد أنت فيها. طيب، الله وياك. زين، فلم يكن جادا معاوية في أمر عدالة الصحابة، أنه بالفعل هو مصدق أن الصحابة عدول وأنهم أهل الجنة وأنهم ما أدري أفضل البشر. لا، هذا كان عمل سياسي، سوف نأتي فيما بعد على ذكره كيف ولماذا استفاد معاوية من هذه النظرية في الحديث فيما بعد. فاستمرت، الآن نحن في الحديث عن تطور التاريخي. استمرت هذه النظرية تصعد وتنزل. الأمويون لم يكونوا بعد زمان معاوية متضررين بهذه الفكرة، وما كانوا أيضا زايد مستفيدين منها، لأنه الصحابة غالبا إلى ما بعد سنة 65 هجرية أكثر الصحابة توفوا أو قتلوا، وإن كان بقي هناك بعض صحابة رسول الله، استمر آخرهم موتا كان أبو عامر الطفيل، وهو من أصحاب أمير المؤمنين الخلص. زين، أبو الطفيل عامر ابن واثلة الكناني. بس ما كانوا الصحابة يشكلوا إليهم مشكلة. فاستمر هذا زمان الأمويين، لم يكن هناك جدية في أخذ هذه النظرية بعد معاوية، نظرا لأنه لم يكن هناك استفادة منها، ما كانوا يحتاجون إلى كثير. إلى أن جاء العباسيون. العباسيون أعادوا إحياء المسألة مناكفة للهاشميين. الهاشميون بالذات بنو الحسن أعلنوا الثورة على العباسيين في زمان المنصور العباسي، في زمان هارون الرشيد. طيب، ثار أبناء الحسن المجتبى في مواجهة العباسيين للعلويين، أعادوا من جديد أحاديث الذم لأمير المؤمنين عليه السلام، أحيوا السنة الأموية، وفي نفس الوقت بدأوا يتحدثون مناكدة ومناكفة منهم لآل علي عن فضائل سائر الصحابة، أنه أنتم خابصين نبي علي بن أبي طالب، فلان أحسن منه وفلان أحسن منه وفلان أفضل منه، والناس كانوا يقدمون أولئك على هؤلاء على علي بن أبي طالب. فمن جديد تم إحياء هذه النظرية للترويج والاستفادة السياسية من قبل العباسيين. الشيء الكبير اللي حصل كان في زمان المتوكل العباسي. زمان المتوكل العباسي أولا هو كان عند حالة عداء شديد لآل علي ولأمير المؤمنين عليه السلام بشكل خاص، وهذا مذكور. حتى واحد من أسباب قتله على يد ابنه كان شدة عدائه لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فالرجل كان شديد العداء للإمام علي. في نفس الوقت في ذاك الزمان صارت قضية إمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة. أحمد بن حنبل يعتبر أحد المؤسسين للمدرسة المعروفة بمدرسة الخلفاء من الناحية العقيدية، بالرغم من أنه هو محدث، يعني صفته الأصلية ناقل للأحاديث، لكن أحد المؤسسين والمؤثرين الكبار في مدرسة الخلفاء كان أحمد بن حنبل. في قضية خلق القرآن لما إجى تحالف مع المتوكل، في موضوع فضيلة الصحابة على سائر الناس في موضوع فضيلة الصحابة فيما بينهم الخلفاء الأوائل الأربعة ثم تتمة العشرة المبشرين وما شابه ذلك، هذا كتبه وأكد عليه الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي بشكل قوي، ودعم هذا التوجه بقوة من قبل المتوكل والحالة العباسية. الآن صار هذا الموضوع بعد فضيلة الصحابة، عدم جواز انتقادهم، التسوية فيما بينهم أنهم كلهم عدول، ما يجوز أحد يذكر ما شجر بينهم، مو فقط مجرد قرار سياسي وإنما صار جزء من الحالة العقيدية، وضعها إمام المذهب الرائج في ذلك الوقت والمدعوم من قبل الخلافة العباسية المتوكلية. طيب، واستمر هذا التوجه يزداد يوم بعد يوم، صار ألفت مؤلفات، كتبت كتب، ذاك الوقت بدأ التصنيف أيضا الكلامي، وبدأ التصنيف في أحوال الصحابة. زين، أحوال الصحابة في ذاك الوقت في زمان أحمد بن حنبل مقارب إليه وما بعده، بدأ التصنيف، وتم التصنيف على هذا الأساس، على أساس فضيلة الصحابة، عدالة الصحابة، أنهم أفضل الناس، أنه ما يجوز واحد يتقدم إليهم بالانتقاد، أنه لابد أن نسكت عما شجر فيما بينهم، وأن الصحبة كافية في تعديل هذا الإنسان. إلى ما بعد 200 سنة اللي إجا ابن حزم الأندلسي الظاهري، هذا بعد كتب أشياء أكثر، نظر إليها، قعد إليها، صارت الحتميات، صارت الغيبيات، قطعا كلهم أهل الجنة، قطعا هم أفضل البشر، قطعا كلهم عدول، وتم الاستدلال على هذا الأمر. إلى أن نجي إلى القرن 9 الهجري، بعد خلاص أصبحت هذه جزءا من أصول العقيدة في مدرسة الخلفاء، ألفت فيها الكتب، شرحت تلك الكتب، أصبحت مورد للإجماع العام، مع أنه في الواقع لا إجماع عليها. ينقلون أن الشافعي مثلا وأبا حنيفة نيناتهم كانوا يستثنون بعض الصحابة من قبول الشهادة، يقول لك هذا مثل مروان، مثل عمرو بن العاص وأمثال هذولا، هذولا ما نقبل كلامهم. طيب، لكن خلاص صار بعد التوجه العام هذا هو، ماكو كلام غيره، أي واحد يتكلم غير هذا الكلام يرمى إما بالترفض، هذا إنسان رافضي، أو أنه إنسان مبتدع. طيب، ولذلك ابن حجر العسقلاني يقول عدالة الصحابة قام عليها الإجماع، ولم يشذ عن هذا إلا فئة من المبتدعة أو من الروافض، وأما باقي المسلمين اللي هم الأساس، بعضهم يقول الذين لا يعبأ بقولهم، المسلمون هم اللي لازم يعبأ بقولهم، الباقي هذول المبتدعة والروافض خلي يقولون اللي يقولون. فاستمرت حتى أصبحت شيئا ثابتا ومركزا إلى مثل هذه الأيام، الاتجاه الرسمي التقليدي في مدرسة الخلفاء يقوم على أساس اعتبار عدالة الصحابة بأجمعهم. لذلك تجد مثلا قسم من المفتين إلى زماننا هذا ما يقبل منك أن تنتقد معاوية بن أبي سفيان، إذا تنتقده هذا كبيرة من الكبائر أنت مسوي، مو عناد، هذا لا، هذا جزء من النظرية اللي تكرست وترسخت طول هذه المدة، هذا هو أصل المذهب، هذه أساس النظرية طورت خلال هذه المدة إلى أن وصلت إلى هذا الزمان. هذا فد مرور سريع تاريخي على تطور هذه النظرية من بدايتها إلى أن أصبحت جزءا ثابتا من العقيدة، تحولت فيما بعد إلى جزء من الاستدلال على الأحكام الشرعية، يعني أحكام الله عز وجل أصبح قول الصحابي وفعل الصحابي سنة. كيف؟ عندنا مرتبة هي أن الصحابي إذا نقل عن رسول الله خبرا، نقول صحابي عادل ما ينقل إلا الصحيح، وهذا خبر نقله عن رسول الله إذن صحيح، هذه مرتبة. المرتبة الثانية اللي هي أشد هي أن الصحابي ما يحتاج يقول أن النبي قال هذا الكلام، مجرد أن يفتي بفتوى، مجرد أن يقول كلاما خلص لازم يقبل. لماذا؟ لأنه صار فيها النظرية، الصحابي ما يمكن أن يجيب كلام من عنده، فلابد أن يكون جايبنه من النبي، حتى لو ما قال قال رسول الله كذا وكذا، احنا نتعامل وياه باعتبار حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لو ما قال أنا سمعت النبي يقول هالكلام، لأنه مو معقول هذا عادل، هذا أفضل البشر، هذا من أهل الجنة يروح يجيب حكم هالشكل من جيبه، ما يصير أبدا. هنا شوي شوي صارت فالدرجة من العصمة أعطي له هؤلاء الصحابة. أكثر من هذا صار تطور فيما بعد، مو فقط إذا قال فتوى، لا، حتى لو عمل عملا، لو عمل عملا من الأعمال، مثلنا في قبل ليلة أو ليلتين أنه بعض الصحابة أتموا في السفر مع أن النبي قصر فيه، والخليفة الأول والثاني قصروا في سفر ما بين مكة وعرفات، إجا الصحابي وصلى تماما هنا، ما قال أيضا النبي قال أتموا، بس يقول لك ما دام هو عمل بهذا، مو معقول واحد من الصحابة يجي يخالف كلام رسول الله، لابد عنده دليل. فإذا القرآن الكريم اللي يقول فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، هذا يخصصه فعل الصحابي. احنا عندنا سنة النبي قوله وفعله وتقريره هو الحجة، صار هنا أيضا حتى الصحابي قوله ولو لم يسنده لرسول الله صار حجة، فعله صار حجة. لو أنت سويت عمل أيضا قدام صحابي من الصحابة وما رد عليك، أيضا هذا يتبين أنه هذا هو الحق وهو الشرع، وإلا لو كان مخالف للشرع فكان لازم يرد عليك. يتبين من هذا أنه أنت محل تقرير إليه، محل تأكيد من قبله، صار قول الصحابي وفعل الصحابي وتقرير الصحابي حجة من الحجج الشرعية ودليل على الأحكام الإلهية. من حالة سياسية سواها معاوية في جهة من الجهات طور إلى جزء من العقيدة، فقط اعتقاد داخلي، تحول إلى جزء من منظومة الاستدلال الفقهي. ما الذي دعا أهل هذه المدرسة إلى مثل هذا الأمر؟ عدة أسباب، أنا أشير إلى بعضها. واحد من الأسباب كما ذكرنا الحالة السياسية والتوظيف الذي قام به معاوية لتدعيم قضية حكومته وإحلال نفسه في هذا المحل، معاوية لما إجا لكي يصبح حاكما يحتاج إلى عدة خطوات. الخطوة الأولى أنه أنت من الذي جاء بك، كيف جيت هنا؟ افترض مثلا الخليفة الأول فرضا جابوه في السقيفة، الخليفة الثاني بعهد الخليفة السابق، الخليفة الثالث مثلا جماعة الشورى، الخليفة الرابع هذا بناء على رأي المدرسة الأخرى، الخليفة الرابع بناء على استفتاء. طيب أنت معاوية كيف جئت إلى هذه الخلافة؟ بالتسلط بالحرب، وهذا ما يبرر من الناحية الشرعية هذا الأمر. أضف إلى ذلك فد مشكلة عندك، وهي أن مصطلح الطلقاء في عرف المسلمين في ذلك الوقت كان في درجة أدنى، يعني مو مثل حالة الأنصار، مو مثل حالة السابقون الأولون، مو مثل الذين حضروا بدرا وأحدا وخيبر والخندق والسابقين إلى دعوة رسول الله، مو هالشكل. طلقاء أرغموا على الإسلام، فتحت مكة طيب بيد رسول الله، وهذول شافوا أنه ما يقدروا يسوون شيء، أصبحوا أسرى في يد رسول الله بهذا الفتح، قال ذهبوا فأنتم الطلقاء. فكانت وصمة، أنت مرة واحدة تريد تقفز على منصب القيادة لكل المسلمين اللي فيهم من آمن أول الناس ومن شهد كل الغزوات مع رسول الله ومن قاتلك يا معاوية وأباك طول هذه المدة، أنت بعدين تجي تصير الرئيس ماله وتقول له اتقوا الله وصلي وراي؟ غير معقول هذا الأمر. هنا سالفة عدالة الصحابة، وهذه النظرية تنفع، أنه لا يا الصحابة كل من رأى رسول الله بعدين كلهم متساوون، كلهم أطياب، كلهم متعادلون، كلهم أهل الجنة، كلهم زين. إذا كان هالشكل شنو الفرق إذن بين علي ومعاوية؟ ماكو فرق. شنو الفرق بين سلمان ومعاوية؟ ماكو فرق. شنو الفرق بين عمار ومعاوية؟ ماكو فرق. هذا يصير خليفة لو ذاك يصير خليفة، هذا انتصر، هذا بيده القوة، وهو مؤهل، وهو عادل، وهو من أهل الجنة، وهو أفضل البشر، صار حاكم، شكوا بيها. فتبرير سيطرة معاوية على الحكم الإسلامي كانت تحتاج إلى مثل هذه النظرية، زين، واستفاد منها معاوية استفادة جيدة جدا. خابصين ننتب علي بن أبي طالب، عندنا 114,000 واحد كل واحد منهم يقول الزود عندي، عندكم أنتم لنفترض فضيلتين 10-100 لعلي بن أبي طالب، حاضرين نطلع لكم 300 لكل واحد من الصحابة. فإذا ليس هناك مشكلة سياسية أمام سيطرة معاوية على الحكم. كان أحد الحلول لتبرير شرعية خلافة معاوية وحكمه على المسلمين، أحد المبررات الاستعانة بنظرية عدالة الصحابة. ماكو بعد هنا طلقاء، وماكو هنا سابقين إلى الإسلام، وماكو هنا أنه إحنا قاتلناكم على تنزيله واليوم نقاتلكم على تأويله. طيب ماكو هنا إحنا سبقناكم في بدر وأحد، كلنا سوا، كلنا صحابة وكلنا عدول وكلنا أهل الجنة، فنحن متساوون لا فرق بيننا. هذا واحد من المبررات. تفضلوا شيخنا. من تلك المبررات الحاجة، وهذا مهم جدا أرجو الالتفات إليه جيدا، الحاجة إليه في مسألة الحديث المروي عن رسول الله محمد.
اللهم صل على محمد.
مدرسة الخلفاء بناء على أوامر رسمية من الخليفة الأول، من الخليفة الثاني، من الخليفة الثالث أيام الأمويين، ولمبررات مختلفة منع فيها كتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ممنوع أن يكتب الحديث يسجل على الورق أو على الجلود أو على الرقاع، ممنوع أيضا الحديث حتى تناقله ممنوع، ضمن تبرير أنه مثلا حتى لا يشاب القرآن بغيره، يعني لا يصير يختلط القرآن بغير القرآن، فإذا لا تحدث عن رسول الله. ولهذا أيضا منع الصحابة في فترة من الفترات من الخروج إلى المدينة، حتى لا الأشياء اللي مكتوبة في المدينة أتلفت، منع التحديث. السفر والهجرة للخارج أيضا منع، صار هناك حصار على الحديث النبوي. بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت، لا، عندنا روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام، وإجي هنا قضية مصحف فاطمة اللي هو عبارة عن شروحات نبوية على آيات القرآن الكريم، وكان هناك حديث لم ينقطع شفويا وكتابيا طول هذه المدة. مدرسة الخلفاء ظلت ساكتة في هذا الموضوع إلى مدة 90 سنة تقريبا، يعني أول ما بدأ بحركة باتجاه التدوين كانت سنة 99 للهجرة. في تلك الفترات، يعني ما بعد 90، الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز طلب من محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو أحد العلماء المنتمين إلى المدرسة الأخرى، أن يبدأ بتجميع وتدوين الأحاديث. طيب، من سنة 10 هذا الباب مغلق، الآن احنا في سنة 90 وفوق، 80 سنة، أكثر من 80 سنة، وين تدورها الآن هذه؟ لا سيديات موجودة، ولا ما أدري فلاش ميموري موجود، ولا ما أدري هاردسك موجود. والصحابة بين من مات وبين من قتل وبين من تفرق، ما حد بقى. أكثر الصحابة كما ذكرنا في حدود سنة 70 للهجرة، أكثر الصحابة توفوا أو قتلوا، يعني اللي كان في زمان رسول الله مثلا عمره لنفترض 20 سنة، في سنة 70 صار عمره 90 سنة تقريبا. 90 سنة بعد مقتضى الأحوال أنه ينتهي هؤلاء، هذا غير سالفة الحروب الكثيرة في زمان النبي ما بعد زمان النبي، فباقي أعداد بسيطة جدا وقليلة جدا. توجه عمر بن عبد العزيز إلى الأمر هذا أنه هذه كارثة، فبدأ بالأمر بأن يدون الحديث. زين، يدون الحديث عمن ينقل؟ عمن ينقل؟ ما موجودين هؤلاء. ولهذا هذه أحد المطاعن الكبرى التي قالها المستشرقون في حق الحديث النبوي ضمن مدرسة الخلفاء، عندهم بحوث في هذا الجانب، يقولون هذه الأحاديث لا يوجد لها أسانيد صحيحة. طبعا نحن نكذب المستشرقين ونقول هؤلاء يريدون الكيد، لكن هي معضلة حقيقية. تدوين هذا عمن نقلوا، من وين إجا،
ما كان واضح بذلك الشكل. انت تصور خلال 80 سنة ماكو لا كتاب مكتوب ولا احد يحدث، وش اللي يبقي هذه الاحاديث؟ وفي فترة من الفترات ايام معاوية والامويين زادت حركة الوضع والاصطناع للاحاديث، فوين تميز الصحيح عن غير الصحيح؟ هنا اجت فكرة عدالة الصحابة كمنقذ، لأنه إذا نريد نحقق في كل واحد من الصحابة، هم الأساس الآن متوفون، ما عندنا إلا أعداد قليلة، الاتصال مفقود بيننا وبينهم، إنه بعد ندخلهم في منخل وننخلهم ما يبقى لنا شيء، فخلينا نقول إذن شنو؟ كل الصحابة عدول. كل الصحابة عدول يعني احنا أمننا إلى سنة 70 هجرية أن هذا الحديث ثابت. أي واحد نقل حديث عن رسول الله، أي صحابي من الصحابة، خلاص امضي عليه لأن عادل. فإحنا بذلك نتجاوز هذه المشكلة. هذا لسان حال منه؟ لسان حال مدرسة الخلفاء. كانت نظرية عدالة الصحابة طريقا لحل معضلة في الحديث النبوي عندهم. عندنا المعضلة ما موجودة أبدا، احنا ووالي أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، أئمتنا حلقات متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. المدرسة الأخرى كان عندها هذه الورطة، اضطرت إلى مثل هذا. إذا إجينا وقلنا كل من رأى رسول الله، كل من لقي رسول الله عادل، فحتى لو ما جبت اسمه ما يحتاج، لأنه كلهم هذول عدول، ما يحتاج تجيب اسم أصلا. إن جبت اسمه أهلا وسهلا، ما جبت اسمه ما دام منقول عن صحابي والصحابة كلهم عدول إذا ما عندنا مشكلة. فلأجل حل مشكلة معضلة عندهم في الحديث النبوي تم تدعيم وتأكيد نظرية عدالة الصحابة. هذا موضوع ثاني. موضوع ثالث وأختصر الحديث طالبنا المقام، هو أن نظرية عدالة الصحابة جاءت بديلا عن مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعم فكرة امتداد الرسالة بالوصاية إلى أهل البيت، كالحديث الذي نقلناه قبل قليل عن أبي سعيد الخدري، وفي رواية أخرى عن زيد بن أرقم، ورووه بأسانيد صحيحة على مسالكهم هم فضلا عن مسالكنا نحن. ويظهر من اختلاف النص أن النبي قاله مرات متعددة وبأساليب مختلفة، فضلا عن قضية وصيته لأمير المؤمنين وقضية غدير خوم وإلى غير ذلك. زين، الآن الطرف الآخر لا يريد مرجعية أهل البيت عليهم السلام، بدءا من إزاحة أمير المؤمنين عليه السلام، والأعنف والأعمق كان في زمان بني أمية، إزاحة كل التراث العلوي والإمامي. فبديل هذا شنو؟ ما يمكن أن يكون هناك فراغ، لابد أن يكون هناك جهة. أنت تشيل هذه المرجعية عن الأمة تبقى بلا مرجعية، ما يصير، لابد من مرجعية أخرى تحاط بالقداسة، تحاط بالاحترام، تحاط بالتصديق، تصير هي مصدر التشريع. فكانت نظرية عدالة الصحابة بديلا أنه أهل البيت خلي يطلعوا برا. من مكانهم؟ مكانهم أصحاب النبي، هؤلاء أصحاب النبي، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم،
اهتديتم. طبعا هذا الحديث اللي يكرروه على مسالكهم هم يقولون هذا حديث مكذوب وموضوع من حيث السند ومن حيث المعنى أيضا. مو كل النجوم تهدي، ليس كل النجوم تهدي، أكو هناك نجوم معينة هي التي تهدي الطريق، أما أنت تتابع لك أي نجم يوديك وسط البحر. طيب، فبديل عن مرجعية أهل البيت صار هذا. زين، بدل ما عندكم علي بن أبي طالب عندنا إحنا 114,000 واحد. بدل ما تقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إحنا عندنا من آذى أصحابي فقد آذاني. بدل ما تقول لنفترض أنه لا يقبل العمل إلا بولاية علي بن أبي طالب، إحنا نقول لك أيضا أنه لو أنت تجيب جبل أحد ذهب وتنفقه في سبيل الله ما يساوي 300 جرام اللي ينفقها الصحابي. الصحابي شيء آخر أصلا، شيء تفكر. زين، وعلى هذا المعدل فجعلت مرجعية الصحابة بواسطة نظرية عدالة الصحابة جعلت مرجعية للأمة بدل مرجعية أهل البيت عليهم السلام. إذا هم حديث عندك مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وأسرة أهل بيتي، نجيب لك اقتذوا بالذين من بعدي فلان وفلان، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي، خلص. فصارت إزاحة لهذه المرجعية، مرجعية أهل البيت، وإحلال لمرجعية الصحابة مدعمين بنظرية عدالة الصحابة. هنا بعد تختفي الحدود. هني مثلا يجي سالفة فلان كان طريد رسول الله، لا، هذا من الصحابة، نقلنا في ليلة ماضية أن مثل ابن حجر العسقلاني يقول وله ذنوب، عليه ذنوب هذا، ولكن إذا ثبتت صحبته ثبتت عدالته، ما علينا، عليه ذنوب والله إن شاء الله شايل حمل بعير منها ما يأثر فيها. ذاك طريد رسول الله، قال يكون طريد رسول الله، هذا من الصحابة، هذا من الطلقاء. زين، هل يكون من الطلقاء؟ الصحابة شيء آخر، من آذى صحابيا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. فإذا تكلم على معاوية خلاص أنت أذيت الله. أنت كما يقول أبو زرعة أو أبو زرعة الرازي، إذا رأيت أحدا يتنقص واحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، وإنت أي كلام تقول له هو تنقص، يا بالتنقص، حتى لو فرضنا هالفكرة صحيحة، التنقص يعني شيء عند إنسان حسنة تنقصها منه، زين، أو سيئة ما موجودة فيه تلصقها فيه فيصير تنقص. زين، إذا قلت هذا العمود طوله 3 أمتار، لا، لازم تقول طوله 10 أمتار وإلا تتنقصه. تقول هذا مثلا الرجل أسمر شوية، ليش تتنقصه؟ لازم تقول هذا أشقر ألماني. طيب، إذا ذكرت ما هو عليه من الواقع هذا مو تنقص. طيب، بس خلاص مشت القضية من أجل إحلال هذه المرجعية. لذلك تلاحظوا طريقة أهل البيت عليهم السلام، رجعوا الأمر إلى سابقه. مثلا لما الإمام علي عليه السلام يخاطب معاوية يقول له ليس المهاجر كالطليق، أنا مهاجر لله ورسوله من البدايات، وأنت طليق، يعني لم تسلم إلا مرغما بالفتح وكنت أسيرا لرسول الله، فمن عليك بأن أطلقك، يعني أنت مو موقع حكومة ولا موقع ولاية، لازم تظل منكس راسك إلى الأخير خجلان. طيب،
ليس المهاجر كالطليق، وهذا تعبير ابن الطلقاء. إذا تلاحظ هذا مو سبة، يعني ليست سبة بهذا المعنى الذي نريده، زين، وإنما المقصود منها أنه أنت أعرف موقعك الحقيقي. لا تتصور إذا جيت وصلت الآن حاكم انتهى الموضوع، لا، أنت موقعك ذاك موقع الطلقاء. فتلاحظ مثلا آل علي باستمرار عندهم تركيز على هذا الأمر عندما يتخاطبون مع بني أمية، مع أولئك الذين تأخروا في الإسلام وكادوا للدين أكثر الكيد، وكانوا يطمعون في كل حين أن ينكسر لواؤه، حتى إذا جرت الأمور على غير ما يشتهون سلموا غير راضين، فتح عليهم الباب خلاص. بعد ذاك الوقت ماذا يصنع؟ يقتل نفسه؟ الحياة عزيزة عنده، ميس وهبل واللات والعزة واحد يسيل دم علشانها، وهذا الدين هم الجديد واحد يمشي وياه شلون ما كان. إذا عرف الإنسان نفسه في هذا الموقع ما يخالف، المشكلة أن هذا ما يعرف نفسه، يتصور أنه لا. وهذا اللي سوى نظرية عدالة الصحابة، هي أنه حاولت إزالة مثل هذا. أئمة أهل البيت عليهم السلام و شيعتهم كانوا يرجعون هذه العبارات، أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ متى؟ سنة 60، 61 هجرية، زينب عليها السلام تخاطب يزيد بن معاوية، يقول انت مكانك مو هنا، انت طليق، ابن طليق، اجدادك طلقاء، طلقاء يعني لازم يظلون منكسين راسهم طول عمرهم، ما يطمحون إلى أن يصيروا قادة المسلمين، لأنهم كانوا قادة الخط المعارض للدين وقادة الخط المقاتل ضد الدين، ما لازم يصيروا الآن أئمة للناس. طيب، بس بعد الزمان هكذا صنع. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا. سبحان الله، رسول الله الذي فتح عليهم باب مكة وصاروا تحت يده يستطيع أن يسبي فيهم وأن يقتل من شاء منهم، وقد آذوه وحادوه وطاردوه وهو خارج مكة، طيب الآن كلهم بين يديه، ماذا يصنع بهم؟ لم يقل إلا ما كان لائقا من هذا رسول الرحمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اروحوا خلاص، انتم من جهتي لا يصيبكم خطر، لكن حفظوها لأهله وذويه وبناته ونسله بأن سيروهم في الأماكن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل. تقول زينب: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، يعني أماكن المياه والقلاع أهل المناهل والمعاقل، وينظر إليهن الكبير والصغير والشريف والوضيع، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، إحجاية كبيرة تصرح فيها، وتقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. هذا الحسين، مبسم الحسين طالما رؤي عليه مبسم رسول الله، هذا جلد رسول الله، هذا لحم رسول الله، هذا قلب رسول الله، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكثها بمخصرتك. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبة إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ماذا أصنع؟ هذا الزمان جابني إلى هذا المكان، هذا ما كان يوجعها أكثر مما يوجعها أن ترى رأس الحسين بين يدي ذلك الطاغية وقد رفع عود الخيزران مكسرا أسنان أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هنا صاحت بأعلى صوتها: وأخا وحسينا يا راسك يا خو يا حين شفت يا تلعب عصي زيد على شفت يا أنا ذاك الوقت وجهي لطمت صديت لبحرقة وندهت شلت يمينك. الله يساعد قلبها. بعض الأحيان الإنسان يشوف بعض هذه الرؤوس مثلا في المناظر التي تأتي ما يقدر يشوف رأس مقطوع، شلون رأس الحسين ويضرب بعود الخيزران، شنو من قلب إنزين؟ صديت لبحرقة وندهت شلت يمينك يا ضربت شلت يمينك يا ضربت لما سمعني الرجس لمت يا شتمني يا آية بشتمني وتعدت لا شتمت يا صفوة الهادي ومهجت يا أخو مثلك ضيعت اي والله يا اخو مثلك ضيعي فاوقفها يا مثل الاماء في ابتياعها وأبرزها تحمى بضايا وإشعاعها وجرعها الأعداء الذول لسماعها يسب أبوها يا عند سيل بقنا ولا ستر إلا ساعد وزن نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين
فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.